بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بعقيدة أهل السنة والجماعة بالعلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، خلال هذه الدورة العلمية التي تنظمها مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة كيل في ألمانيا، ومع اللقاء السابع والأخير بين يدي هذه الدورة العلمية. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لهذا الذي لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا، فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما، فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. في هذا الفصل يؤكد المصنف على أن منهج أهل الحق يستمد المعتقد من الكتاب والسنة، فمصادر العقيدة توقيفية أي موقوفة على النص من القرآن الكريم أو من صحيح سنة النبي الأمين، ولا مجال فيها للرأي أو الاجتهاد، فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل لفهم العقيدة: القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وبين أنه لا يوجد البتة أي تناقض بين آيات الله أو أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن توهم ذلك إما لقلة العلم أو لقصور الفهم أو عدم التدبر، فمثل هذا عليه أن يسأل أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالملائكة. يقول رحمه الله: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، قال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق عليه السلام، والحديث عند البخاري وكذلك عند الإمام مسلم. وتمثل جبريل لمريم عليها السلام بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. بل وكان أحيانا يأتي النبي في صورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة صورة. قال: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي، هذه وظيفته، وحي السماء وتعليم الأنبياء والنزول بالرسالات، ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، وظيفته موكل بالمطر وبالنبات أي نزول الغيث بأمر الله تعالى، فالمسؤول عن قطر السماء والنبات هو ميكائيل عليه السلام. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ولذلك ينتشر أن اسمه عزرائيل، وهذا لم يثبت به نص، بل هذا من الإسرائيليات الثابت أن الله دعاه بملك الموت، قال في كتابه: قل يتوفاكم ملك الموت، فلا نسمي ملكا باسم إلا بدليل، فمن قال إنه عزرائيل فليأتنا بالدليل، ومن قال هو عبد الرحمن فليأتنا بالدليل، فكلنا عباد للرحمن. المذكور في القرآن أنه ملك الموت. قال: ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآيات تبعث في النفس الحياء خجلا من هذه المخلوقات التي خلقها الله من نور، تكتب أعمالنا وتتابع أحوالنا لترفعها إلى ربنا جل جلاله. فعلينا أن نستحي أن نخالف أو أن نعصي، لأن الملك يكتب أعمالنا ويسجل أقوالنا. ونؤمن بأن منهم موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، فأنت مسؤول ولابد لك من جواب. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة. وأيضا لم يثبت بنص أو بدليل أن خازن الجنة يسمى رضوان كما أشيع في الأغاني والأناشيد. هو ملك موكل بالجنة، اسمه لم يثبت به دليل، ولكن الوارد من الإسرائيليات. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه، كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه إلى آخر ما عليهم. أيضا من صفات الملائكة أنهم لا يأكلون، لا يشربون، لا ينامون، لا يتزوجون، لا يتناسلون، لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، بل هم ملائكة خلقهم الله من نور. فانتبهوا لهذا جيدا. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا. وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الكتب. كتبا حجة على العالمين. فمن وظيفة إنزال الكتب أن تكون حجة، فمن آمن واتبع فكان الفلاح، ومن صد واعترض أقيمت عليه الحجة بعد أن اتضحت المحجة وقطعت عنه المعاذير. فلا يلومن إلا نفسه، كما أخبر ربنا في الحديث القدسي الذي جاء عند مسلم، وفي نهايته قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسوله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب أولا التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. قال الله تعالى عنها: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ومنها الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، فشريعة عيسى تكملة لشريعة موسى عليه السلام، ولذلك يسمونه بالعهد القديم والعهد الجديد، فالقديم هو التوراة والجديد هو الإنجيل. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومنها الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه السلام، ومنها صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ومنها القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزج المحرفين، وهذا ما بيناه عندما تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ وكيف نسخت هذه الشريعة الغراء بقية الشرائع من قبل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر قرآن وسنة، فالقرآن محفوظ بحفظ الله له، والسنة وهي وحي من الله تعالى محفوظة بحفظ الله رب العالمين، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمل ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ولذلك من الأحداث التي كانت في عهد النبوة من تغيير القوم لكتبهم ما يتعلق بالحادث الذي وقع في بني إسرائيل من اليهود في المدينة، عندما زنى رجل بامرأة من اليهود وآتوا النبي عليه الصلاة والتسليم يسألونه عن حد الزاني المحصن، فسألهم النبي: ما حده عندكم؟ فأنكروا وكذبوا وقالوا: حده أن يسوى الوجه وينفى. فقال النبي: فأتوني بالتوراة فاقرؤوها. فجاء قارئهم وكان أعور، بدأ يقرأ، ثم عندما جاء عند حد الرجم في توراتهم وضع يده، وكلكم يعلم أن النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهذا المسكين وضع يده على آية الرجم، فقال له النبي الأمين: ارفع يدك يا أعور. فقرأوا فوجدوا آية الرجم في كتابهم، فهذا ديدنهم التحريف والتغيير والتبديل، ومن أجل ذلك نزلت الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون. لأن القضية إخوتها فيها تفصيل حتى لا يقع الشباب في هذه المآسي بتكفير ولاة الأمور والحكام وما شابه ذلك دون تفصيل. فإن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، وكفر أصغر بمعنى المعصية. الكفر الأكبر هو كفر التبديل والتغيير والتحريف. الكفر الأكبر أن يعتقد من لم يحكم الشرع أن حكم البشر أفضل من حكم الله، هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. أو يعتقد أن حكم البشر مساو لحكم الله ورسوله، هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. أو يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله لا ينفع لهذا الزمان، وهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. أما إن كان لا يعتقد ذلك فهو عاص، ويدخل في قول ابن عباس كفر دون كفر. فالآية مناطها فعل هؤلاء اليهود، بدلوا الحكم، الحكم عندهم الرجل، فقال لا يوجد عندنا حكم الرجل، فهذا هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة، ويسمى كفر التبديل والتحريف. أما من قال أنني أحكم بقوانين بشرية، ما لك ده قانون إله، إمتى يكون كفر أكبر؟ لو حكمت بقانون وضعي وقال لك إن ده حكم الله، إن قال فهذا كفر أكبر. مثلا قانون البشر يضع للزنا عقوبة وهي الحبس، كان بالتراضي ما لك أنت ومالنا يا قاضي، ما في. طيب الشرع حكمه في الزنا إيه؟ الزاني المحصن الرجم حتى الموت، الزاني غير المحصن الجلد. طب الذي يحكم قانونا بشريا هل قال إن الحبس للزاني وحكم الله؟ إن قال كفر، ولكن يقول ده قانون بشري، ده قانون وضعي، يبقى ده عاصي، ولكنه على خطر عظيم، لأنه لا سلامة للبشر إلا في تحكيم شرع رب البشر. فهذا ينصح ويحذر ولكن لا يكفر، فالتكفير العيني لا يكون إلا بعد إقامة حجة وبيان محجة، بعد توافر شروط وانتفاء موانع، وهذا يكون بها الحل والعقد في الأمة من العلماء الراسخين، وليس لأحداث الأسنان، حتى لا نزل وحتى لا نضل. قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذن كانوا يخفون حكم الله ويدعون غير حكم الله كذبا على الله رب العالمين. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. دي يا إخوة أحكام مفيش فيها مداهنات، مفيش فيها مداهنات. فمن ثلث فقد كفر، ومن قال إن عيسى هو الله فقد كفر، ومن قال إنه ابن الله فقد كفر. هذا دين وهذا معتقد. قال المصنف رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا، وهذا هو الركن الرابع، الإيمان بالرسل. وكما بينت لكم الحكمة من ترتيب الأركان، فالإيمان بالله أولا، لأن الغاية من خلقنا تحقيق العبودية ونعرف ربنا حق المعرفة. هذا الإله العظيم أرسل ملائكة، فجاء الركن الثاني الإيمان بالملائكة. أرسل الملائكة بالكتب، فجاء الركن الثالث الإيمان بالكتب. أنزل الكتب على الرسل، فكان الركن الرابع الرسل، الإيمان بالرسل. قال ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد، أي أول الرسل آدم، يا عم الشيخ آدم نبي، إنما أول رسول هو نوح عليه السلام. والفارق بين النبي وبين الرسول أن النبي يبعث في قوم الغالب عليهم الإيمان، الغالب عليهم العمل الصالح، لكنهم انحرفوا عن المنهج فيذكرهم النبي. أما الرسول فيبعث في قوم من المشركين عبدوا الصنم أو الحجر أو جعلوا لله أندادا، فيبعث الرسول ليقوم هذا الانحراف العقدي. ولذلك معظم أنبياء بني إسرائيل في أمة مؤمنة يقومون انحرافا أو فسادا في الخلق أو السلوك. إنما إمتى يبعث الرسل؟ في قوم الأصل فيهم الشرك والكفر. فكان أول رسول للأرض نوح عليه السلام، لأن البشرية ظلت على التوحيد من لدن آدم إلى نوح على مدار 10 قرون كاملة، يعني 1000 سنة على التوحيد، ثم داب فيها الانحراف وعبادة الأصنام من باب الغلو في الصالحين. كان عندهم 5 من الرجال الصالحين: وب، سواع، يغوث، يعوق، نسر. لما ماتوا جاء الشيطان لأبنائهم ووسوس لهم أن يصنعوا لهم صورا عند قبورهم حتى يتذكروا أعمالهم الصالحة فيقتدوا بهم، وبالفعل أقاموا صورا أي تماثيلا على قبورهم. ومرت الأيام وذهب الأبناء وجاء أبناء الأبناء وذهب أبناء الأبناء وجاء أبناء أبناء الأبناء، ففوجئوا بهذه التماثيل والصور وما يعرفونها لمن هذه. فعندها لبس عليهم الشيطان بأنها آلهة تنفع وتضر، فقربوا لها القرابين، فعندها عبدوها من دون الله رب العالمين. فأرسل له نوحا عليه السلام حتى يقوم هذا الانحراف العقدي، فكان أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم زمنا وأولهم فضلا ومنزلة وقدرا صلوات ربي وتسليمات عليه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم. البخيل، كل البخيل من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى ابن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل. لماذا سموا بأولي العزم؟ لأنهم أكثر الرسل تحملا مشقة الدعوة وصبرا على إداء أقوامهم. ترتيبهم الزمني: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا الترتيب الزمني. ترتيبهم من حيث الفضل: أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين. يأتي بعده الخليل إبراهيم عليه السلام. يأتي بعده الكريم موسى بن عمران عليه السلام. ثم اختلف العلماء في نوح وعيسى أيهما أفضل، فبعض العلماء يرون نوح ثم عيسى، وبعضهم يرون عيسى ثم نوح. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين، بالفضل لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كان عبدا. ولذا يا إخوة، أعلى مقامات المخلوقين مقام العبودية لله رب العالمين. ولذا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن ربنا جل جلاله في المقامات العالية يذكر خاتمهم بصفة العبدية، لأنها أعظم الصفات في معرض تنزلات القرآن. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. صفة العبدية ومقام تنزلات القرآن أعظم المقامات. طيب، في مقام الإسراء والمعراج منزلة عظيمة للنبي محمد. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فانظر، سبحان الذي أسرى بعبده، صفة العبدية. في مقام الدعوة إلى الله عز وجل هو أعظم المقامات وأجل القربات. قال الله تعالى عن نبيه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبن. إذن مقام العبدية أشرف مقام وأعلى مقام وأعظم مقام. فالأنبياء من أعظم من تحلوا بصفة العبدية لله رب العالمين، لذا اختصهم الله تعالى للرسالة، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال: واذكر عبدنا إبراهيم، عفوا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. عبادنا. ولذا كرم الله عز وجل من سار على الضرب من عباده فسماهم وعباد الرحمن. يا له من تكريم أن تكون منهم. ولذا قال القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بإصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن أناط الله الهداية باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يا إخوة، من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه بعض المفكرين زعموا وهم ليسوا كذلك، قولهم الأديان السماوية، هذا باطل، لأنه لا دين سماوي إلا الإسلام، هو دين واحد. لكن ممكن أن نقول الشرائع السماوية، في شرائع متعددة، شريعة موسى، شريعة عيسى، لكن الأديان خطأ، لأنه لا دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا نقول الأديان السماوية أبدا. الدين السماوي واحد، دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين محمد الإسلام، يبقى الدين واحد. إنما الشرائع تختلف، شريعة موسى غير شريعة عيسى غير شريعة محمد. ولذلك يا إخوة، شريعة موسى تسمى شريعة الجلال، شريعة عيسى تسمى شريعة الجمال، شريعة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى شريعة الكمال. فشريعة الجلال هي شريعة القوة، شريعة موسى كشريعة قوة. ولذلك تجد في توراة موسى العين بالعين والسن بالسن، إن شريعة قوة. شريعة عيسى جمال، إن ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ولذلك القتال في شريعة عيسى محرم لأن شريعة جمال. فلا أدري من ادعوا أنهم من الأتباع وهم الذين دمروا العالم بالقتال والحروب، فإن عيسى منكم براء وشريعة عيسى منكم براء. شريعة عيسى لا تؤمن بالقتال ولا تؤمن بالحروب، بل القتال عند عيسى محرم لأن شريعته شريعة جمال. شريعة النبي محمد شريعة كمال، أي جمعت الجلال والجمال، جمعت القوة والجمال، فالقوة في موضعها والجمال في موضعه، وهذه الحكمة، لأنها أكمل الرسالات فجمعت كل ما فات في رسائل الأنبياء والرسل وزادت. فشريعتنا شريعة الكمال، ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاه فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وانتبه أن من كفر بمحمد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك أحدهم كانت له شبهة، يقول لماذا يتزوج المسلم من كتابية يهودية أو نصرانية، واليهودي أو النصراني لا يجوز أن يتزوج مسلمة؟ فكانت الإجابة سهلة وبسيطة جدا، المسلم يؤمن بموسى عليه السلام لذا يتزوج يهودي، المسلم يؤمن بعيسى عليه السلام فيتزوج نصراني، فإن آمنت أنت بمحمد زوجتك ابنتي، إن آمنت أنت بمحمد واتبعت زوجتك ابنتي. فلا اعتراض، لذا رخص لنا أن نتزوج من الكتابية، لأن دينا دين الكمال، دين الكمال، دين يدعو للقيم والأخلاق، دين يدعو للتسامح ولا يعرف عنصرية أو بغضة إلا بضوابط الشرع في باب الولاء والبراء. إذن من كفر بنبي واحد كفر بجميعهم. إذا الذي يدعي أنه مؤمن بعيسى ولو يؤمن بمحمد هو كافر بعيسى ولم يؤمن بعيسى، لماذا؟ لأن عيسى أمر قومه ومن عصروه إن جاءكم نبي آخر الزمان فاتبعوه، بشر عيسى بمبعث النبي، والإنجيل يذكر ذلك، ولكن القوم يحرفون. ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية،
وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه أجدر بالخلافة. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، هذا لا مانع منه. نعم، قد يكون المفضول أفضل في صفة ما عن غيره، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، على من فضله، بدليل حتى الأنبياء. أيهما أفضل علما، موسى الكليم أم الخضر عليهما السلام؟ لا شك أن موسى أكثر علما الكليم، ولكن فضل الله الخضر وهو المفضول على موسى بفضيلة في باب من العلم. فلما علم موسى ذلك ذهب مسافرا لأجل أن يطلب هذه الفضيلة، وهذا من التواضع. ولكن ليس معنى هذا أن الخضر أفضل من موسى، حاشا، ولكن موسى أفضل وأعلم، لكن المفضول قد يتميز بصفة أو بخصيصة عن الفاضل. ولذا أقول دائما وأبدا عندما يقولون رب تلميذ فاق شيخه، أقول انتبه يا ولدي، سيظل التلميذ تلميذا وسيظل الشيخ شيخا، فانتبه لهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام الأول، شيخ الإسلام الثاني ابن القيم، يظل ابن القيم تلميذا ويظل ابن تيمية شيخا، حتى وإن تفوق التلميذ في باب أو في أبواب يظل الشيخ. تعلموا الآن. ونؤمن بأن هذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انتبه إلى أخرجت للناس، أنتم أمة أخرجها الله للناس، لجميع الناس، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، هداية ورحمة وأمرا ونهيا. فاحملوا الرسالة وأروا ربكم من أنفسكم خيرا، أنتم أصحاب منهج، أنتم أصحاب رسالة، فأنت مسلم أينما كنت كالغيث، إذا وقع نفع. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. طبعا موطنهم الشام يا شيخ شكر، في الشام يا شيخ شكر، اللي بيحصل في الشام عارض يتلوه ظهور الإيمان وانتصار الإسلام، فأبشروا خيرا. قال: ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر، وخطأه مغفور له. ولذا نقول في جملة ما حدث بين الأصحاب: ما بدر من أخطاء تطوى ولا تروى. ونتعلم الأدب عند الكلام عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا قال المصنف رحمه الله: ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ولذلك يا إخوة، كل من خاض فيهم أو همزهم أو لمزهم فهو زنديق، أي خارج عن ملة الإسلام. وسبحان الله العظيم. من قذفوا عرض النبي الأمين وسبوا الحصان الرزان أمنا عائشة رضي الله عنها واتهموها في عرضها رغم براءتها في كتاب الله رب العالمين، عاقبهم الله عز وجل إلى قيام الساعة بحد القذف. حد القذف الجلد 80 جلدة، فإذا بهم يجلدون أنفسهم بأنفسهم، ليس بالعصي وليس بالجريد ولكن بالسيوف والجنازير على الظهور وعلى الرؤوس، فتسيل الدماء انتصارا لعرض النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصل: ونؤمن باليوم الآخر، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وظيفة الأنبياء بيان اليوم الآخر، تحذير الناس من النار، تبشير الناس بالجنة، بيان الوعد والوعيد. لذا كان الركن الخامس بعد الإيمان بالرسل فيه بيان لوظيفة الرسل، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. يا رب سلم. فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. بل والعجيب يا إخوة، عندما نقرأ القرآن عن يوم القيامة تستوقفنا هذه الآية: وخشعت الأصوات للرحمن. المفترض وخشعت الأصوات للجبار، للمتكبر، إنما للرحمن. نعم، الله أكبر، الرحمن. نعم، في الأهوال الجسام لا يقنطك من رحمته أبدا سبحانه، ولذلك فإذا في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن، طب عذاب من الجبار، عذاب من المنتقم، من المتكبر، إنما عذاب من الرحمن. لفتة إيمانية مهمة هقربها لك بمثال، ولله المثل الأعلى. لو قلنا لك في مدينة كيل هناك رجل صالح ثري جدا، لا يأتيه أحد قط إلا أعطاه ما سأل، حتى الأعداء إن أتوا إليه أعطاهم ما سألوا. معايا يا شيخ شكري؟ وقلنا للشيخ شكري روح له، راح له شكري طرده وما ادالوش. نقول لشكري: ايه اللي انت نيلته، ايه اللي انت عملته عشان الرجل ده يطردك؟ ده ما بيطردش حد، ده كريم وجواد، طردك ازاي؟ يبقى اكيد شكري عمل ايه؟ عمل مصيبة ما تغفرش، صح؟ ولله المثل الأعلى: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يبقى الرحمن إن عذب يبقى من عذبه يستحق، لأنه رحمن، فكيف يعذب؟ يبقى عذب مين؟ من يستحق؟ لذا قلت لكم من القواعد أن الجنة رحمته، يدخل الجنة من شاء حتى ولو بغير عمل، لأنها رحمة وهذا فضله ولا حجر على فضله، بينما النار عذابه، ولا يدخل النار إلا من يستحق لأنه عدل. فثق تماما، لن يعذب إلا من يستحق. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير هو عرض الأعمال فقط دون مناقشة، لأن من نوقش الحساب عذب. فاللهم اجعل حسابنا يسيرا يا رب العالمين. وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يا رب سلم. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. إيه؟ كتابك. أيوة كتابك أنت، أنت اللي كتبته بإيديك، أنت اللي أمليت الملك يكتب عملك، فهو كتابك أنت، عملك أنت. رضي الله عن الشافعي عندما قال: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. الجماعة اللي بيكتبوا SMS، الجماعة اللي بينشروا على الفيسبوك، كل خط خططه يمينك تحاسب عليه، كل رسالة بعتها هتحاسب عليها، فأعد للسؤال جوابا. ده كتابك أنت، كتابك أنت اللي هتملي، فاللي تريد أن تراه في كتابك اعمله، تكلم به، اكتبه. كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذا لله در القائل عندما قال: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. ونؤمن بالموازين تودع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله يا إخوة لو تدبرنا هذه الآيات لاستقمنا، لاستقمنا. ذرة ذرة تكتب وتدون وتسطر، فانتبهوا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يا رب سلم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أخي تخيل حال أهل النار، يمشون على نار، يتنفسون النار، يشربون الحميم، يأكلون الزقوم والغسّاق، لباسهم من قطران، فكيف يكون الحال؟ النار حرها بعيد، حرها شديد وقعرها بعيد، ولها مقامع من حديد، وهم يصطرخون فيها. يا رب سلم سلم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من عذابها. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، وهي للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله جل جلاله ورحمته. ونؤمن بحوض رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. إما نشرب في الجنة ليه؟ تنعما وتلذذا لا عن عطش لري، لأنك بمجرد أن تشرب من يد النبي ذهب ظمأك أبدا. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومقردس في النار يا رب سلم. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي خاصة. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم والنار دار العذاب، ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف، وهذا بيناه فيما مضى فلا داعي للتكرار والإطالة، وذكرنا هذا تفصيلا في درس مضى. نختم اللقاء بآخر فصل في الكتاب، هو فصل ونؤمن بالقدر، الركن الأخير من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. لماذا جعل آخرا؟ لأنه في يوم القيامة يتضح لك ما خفي عليك وينكشف القدر الذي حيرك وحير غيرك. لذا نقول باختصار شديد، القدر هو ما قدره الله عز وجل أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة، والقضاء ظهور هذا القدر في وقته. لذا يقول العلماء القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت كل لفظة جمعت المعنيين. فلما نقول لك القضاء والقدر يبقى القدر معناه إيه؟ كتابة جميع المقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق. القضاء ظهور هذا القدر في الواقع، يعني نطبق على حالنا الآن، القدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض كتب في اللوح المحفوظ يوم الخميس والجمعة والسبت من شهر ايه ده؟ ديسمبر لعام، عام كام ده؟ 17 16 لسه ما جاش 17 طب 2016 سيد عبد العاطي ومعاه محمد الجزائري ومعاه حسام التونسي ومعاه حسام المغربي ومعاه داود المغربي سيتحركون من مدينة زولسباخ في جنوب ألمانيا إلى مدينة كيل في شمال ألمانيا، يمكثوا مع الإخوة الأحباب دول 3 أيام، يباتوا الخميس والشيخ هيخطب الجمعة وما كانش محضر لها، ألا تعلمون هذا؟ انشغالي بالعقيدة هذه على مدار شهر مضى نسيت أني خطيبكم للجمعة، فأنا جاي في الطريق بقول للواد حسام تيالة ده أنا هخطب الجمعة بكرة، أنا ما حضرت لهمش جمعة الناس الطيبين دول. فمرت دي خاطرة، العطاء ابتلاء والحرمان دواء، فكانت وهيدرس عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العثيمين على مدار يومين، وبعد الحلقة السابعة اللي هي الآن اللي أنا جالس فيها الآن هينصرف عائدا إلى مدينته إن قدر الله عز وجل، إن لا أعلم ربما يأتي القضاء. فده كان مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فده اسمه القدر. شفتني يا شكري لما جيت الخميس وطلعت المنبر هنا وخطبت الجمعة وديني قاعد بدرس لك، هو ده القضاء الذي قدر ظهر واقعا عشناه الآن، جالستكم وحاضرتكم وسألتكم وسألتموني وتعبتكم في شرب الشاي، شاي يمني وشاي مصري لما تعبتكم. طيب أهو ده قضاء وقدر، يبقى القدر ما قدر أزلا والقضاء ظهور واقعا، ده إذا اجتمع. طب لما ينفرد القدر يشمل المعنيين، لما ينفرد القضاء يشمل المعنيين، ده المعنى. طيب القضاء والقدر يا إخوة سر من أسرار الله عز وجل، له مراتب أربعة وأركان أربعة: واحد العلم، اثنين كتابة، ثلاثة المشيئة، أربعة الخلق. هذه مراتب القدر: علم، كتابة، مشيئة، خلق. علم اتكلمنا عن صفة العلم الثابتة لله، علم الله المحيط بعلمه الأزلي القديم، علم ما كان وما هو كائن وما لم يكن وما سوف يكون لو كان كيف يكون، وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ودون هذا كله في اللوح المحفوظ. خلصنا من دي واتكلمنا عن الركن الثاني الكتابة في الدرس اللي قبل الماضي، قلت لكم الكتابة الأزلية والكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية، فرغنا من ده يبقى كله مسطر. نعم نيجي للمشيئة بقى واتكلمنا عنها أيضا، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، اتكلمنا عن دي. وجعل لك مشيئة واختيار، ومشيئتك لا تخرج عن مشيئته لأنه العليم. نيجي للخلق، خلق الخلق وأعمالهم، متوحد الله، والله خلقكم وما تعملون. يبقى دي أركان القضاء والقدر. يا عم الشيخ المسألة محيراني، محيرات هنخلصها لك في حديث عشان نختم اللقاء. أليس من أسماء الله وصفاته أنه الحكيم؟ قولوا بلى. بلى الحكيم، الحكيم يضع كل شيء في موضعه بحكمة ولا يقدر إلا الخير ولا يريد إلا الخير. سيدنا النبي يقص علينا قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل كما جاء عند أبي الشيخ. هذا النبي جلس بقرب بئر ماء يتأمل في خلق الله، وانتبه معي، فجاء فارس إلى النهر إلى البئر فشرب، فسقطت نقوده بالبئر. طبعا النقود قديما كانت ذهبية يعني كده، ودراهم ودنانير، يعني دينار ودرهم، صح؟ دينار. قالوا العلماء يتكون من قسمين، دين ونار، انضاع الدين بقت النار، انجه الدين راحت النار، دين نار. وكذلك درهم، ماشي، درهم لو ذهب الدين جاء الهم وجاء الغم، وهكذا. فوقعت الدنانير ولا الدراهم ومشت. بعد قليل جاء راعي غنم إلى البئر فشرب وسقى غنمه فوجد النقود، رزق ساقه الله، أخذ وانصرف، لقطة حلوة، مال راعي فقير. بعد قليل جاء شيخ كبير مسن فشرب من البئر ثم جلس على كفها يلتقط أنفاسه، كبير في السن تعبان ضعيف، ألا استريح شوية، جلس على السور بتاع البئر. بعد قليل عاد الفارس أدراجه باحثا عن نقوده، يبحث في البئر لم يجد، وجد الشيخ الكبير، قال أين نقودي؟ قال ما أخذت نقودك. قال بل أخذتها؟ قال ما أخذتها. تشاجر، أخرج الفارس سيفه وقطع عنقه. الله أكبر، الله أكبر. فإذا بهذا النبي يتعجب ويقول يا رب يا رب، الشيخ الكبير ما أخذ النقود، أخذها الراعي، والفارس قتل الشيخ الكبير، فجل لي عن الحكمة. فأوحى الله إليه، والد الفارس أكل مال والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. الشيخ الكبير فيما مضى قتل والد الفارس فاقتصصنا منه. قال يا رب ما أحكمك، سبحانك يا رب إنك الحكيم، علمي وعلمك قاصر، تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن علمك ليس بمحيط، فأنت ترى من منظورك أنت وتغيب عنك حكم. واحد يشوف الزلزال خراب، مع إنه خير للأمة، لو ما حصلش تتدمر الكرة الأرضية، بركان يخرج مع براكين نار جواها، فبتختار بقعة ضعيفة عشان تخرج وإلا تتدمر الأرض بمن فيها. يبقى خير ولا مش خير؟ خير. حلب تباد، نعم، لأن الله يصطفي الشهداء ويغربل الأمة ويمحص الأمة عشان نرجع للدين وعشان نتقي الله رب العالمين وعشان نعود لإسلامنا، فينصرنا الرب جل جلاله ويستدرج بنا الكافرين والظالمين والمعاندين. فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أين فرعون؟ وأين النمرود ابن كنعان؟ وأين وأين وأين؟ كم أفسدوا وكم طغوا وكم دمروا، أصبحوا أثرا بعد عين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شرفت بلقائكم، والله سعدت بجمعكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في كل من نظم هذا اللقاء، أخي أبي إبراهيم، أخي أبي جاسر، أخي أبي عبد الرحمن، أخونا عبد القادر، والإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك وجميع الحضور. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
جزاكم الله خير.